قد فاح من هذا اللقاء.
الروح تسري والملائك حولنا. طاب المساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، لا يزال حديثنا متصل حول أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأسمائه التي وردت كما ثبت في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: أسماني ربي بأسماء في التوراة، فقال محمد عبدي ونبي، أسميت المتوكل لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يقابل السيئة بالسيئة بل يعفو واصفح، لا أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، على قول لا إله إلا الله. وهذا الجانب الخطير من أعظم الجوانب التي تميز بها نبينا الخاتم صلى الله عليه وسلم. كيف قوم الملة العوجاء؟ أولا لابد أن نتصور الواقع الذي بعث فيه النبي حتى يقومه. رب العباد ألمح عليه حين قال مقسما، لما أشاعت قريش وإعلامها أن رب محمد قد قلاه، لأن الوحي تأخر قليلا، وهذا دأب الإعلام الباطل في كل عصر وفي كل مصر، يتربص بدعاة الحق وأهله وحملته، يتربص بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يجدوا ذلة على حد زعمهم، أو يجدوا شبهة لينشروها ويزيعوها ويشوهوا بها صورة حملة الحق ودعاته. وهذا ما حدث لما تأخر الوحي قليلا. قام الإعلام الكافر وعلى رأسه حكيم الإعلاميين من لقبه أبو الحكم أبو جهل، وأسوأ الإعلاميين في عصره أبو لهب وزوجته حمالة الحطب، قاموا بعمل دعاية كبيرة جدا في كل قبائل العرب أن رب محمد قد قال محمدا، توقف انتشار الحق، توقف استمرار نزول الوحي، أشاعوا ذلك الخبر لينفروا العبادة من سيد الأنام ومن دعوته ومن دين الحق الذي يحمله. نعم، قام الإعلام بهذا الدور الخطير والذي لا يزال الإعلام يلعبه في كل عصر وفي كل مصر، ليشوه صورة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإذا برب العباد بعد غياب ينزل هذه الآيات ليصف فيها الواقع الذي بعث فيه النبي ولماذا ابتعثه الله عز وجل، فيقسم الحق تبارك وتعالى على هذا الأمر فيقول: والضحى والليل إذا سجى. والليل إذا سجى وصف للواقع الذي بعث فيه سيد الخلائق، فقد ظلت الظلمات في العصور قبل نبينا تتراكم وتتتابع حتى سادت الدنيا، وبعث النبي في فترة بعد فترة من الرسل، وقد وصل الظلم والظلام حتى مع أواخر الأنبياء أن تم الاعتداء عليهم بالقتل، فقتلوا يحيى بن زكريا وهو من آخر أنبياء بن إسرائيل، وعمدوا لقتل المسيح عليه السلام وأبى الله إلا رفعه، وأشاع اليهود أنهم قتلوه، لعنهم الله عز وجل في كل مكان. ثم انقطعت النبوات فترة وأظلمت الدنيا، وساد أهل الظلم وساد أهل الظلام حتى انتشر الظلم في الأرض فعلاها، بل بلغ منتهاه، وأظلم الليل أحلك ساعاته الآخرة. فشبه الله الواقع الذي بعث فيه سيد الخلائق بالليل إذا سجى، إذا بلغ منتهاه في الظلم والظلام، فهل يكفي لهذا الليل الذي أظلم على الأرض وساد الظلم بين أهلها في المشارق والمغارب؟ هل يكفي لهذا الواقع مجرد مصباح ينير بيئة دون بيئة، أو قبيلة دون قبيلة، أو أمة دون أمة، كما كان الدأب مع جميع الأنبياء قبل نبينا؟ فما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة، إلا ليضيء بيئة خاصة. كان الأمر يحتاج إلى نور شديد يبدد ظلمات الأرض بأسرها. ومنها هنا شبه الله نور نبيه بالضحى فأقسم بالأمرين معا. والضحى، والضحى أضوأ ساعات النهار وأقواها، التي إذا بدت انكشحت من أمامها الظلمات وذهبت ولم يرى لها أثرا، بل ظهر النور على كل الأرض. شبه الله نبينا بهذا الوصف الدقيق. والضحى والليل إذا سجى، ثم علم الله نبيه حقيقة فقال: ما ودعك ربك وما قلى. أشاع القوم أنه قلاه، والقلاء عند العرب هجر من كاره لمن كره، هجر لا يرجى بعده لقاء. فنفى الله عز وجل ما دون ذلك بكثير فقال: ما ودعك ربك. والوداع يقع بين الحبيب ومن أحب، لقاء وداع على ألم على أمل اللقاء. نعم، رب العباد نفى أن يكون قد ودع نبيه، وداع حبيب مع من أحب لا يعني تأخر نزول الوحي أن الله ترك نبيه أو حتى ودعه فترة، ما تخلى الجبار عنه ولا غفل عنه سنة، بل لله حكمة في تأخير الوحي، أرادها ليمتحن عباده فيحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. سنن رب العباد أجراها لا تعني أن الله ودع نبيه. لذا جاء جواب القسم بنفي الوداع: ما ودعك ربك. وكيف يودعه وهو الذي رباه وأخذ العهود على كل الأنبياء قبله باتباعه، وهو الذي صنعه على عينه واصطنعه لنفسه، فكيف يودعه؟ ما ودعك ربك. ومن باب أولى ما قلاك، وإن كانت كلمة ما ودعك تكفي، لكن الله عضدها بقوله: وما قلا، ليقطع ألسنة رجال الإعلام الفسدة الذين أرادوا أن يشوهوا صورة النبي وبعثته. فرد الله عليهم: ما ودعك ربك وما قلا، وللآخرة خير لك من الأولى. ما هو آت لأهل الحق ودعاته وعلى رأسهم إمام المرسلين خير مما فات؟ نعم، ما هو آت أفضل يقينا، لأن الله وعد بإظهار دينه ونصرة دينه والتمكين لدينه في أرضه بأي جيل بأي صورة. إنك صجيل قيض الله غيره جيل. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة عن الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم. وقال في أخرى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. سنة الله ماضية في نصرة دينه في إظهار دينه، فكيف يتخلى عن رسوله؟ ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. الآخرة ما هو آت، في مستقبل الدنيا وما بعد الدنيا كله يندرج تحت مسمى الآخرة. فما هو آت هو الخير لا محالة لك وللأجيال من بعدك ولأمتك وإلى قيام الساعة، بل وفي الجنان والنعيم. ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. في هذا الجو العجيب يعلمنا الرب أن النور الذي جاء به سيد الخلق ليس نورا عاديا، بل نور، نور الضحى، أضوأ نور وأقوى نور، نور ليس لبيئة دون بيئة، بل للأرض بأسرها، لتبديد الظلمات عن أهلها، لرفع الظلم عن أبنائها، لإنقاذ البشرية بأسرها. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للإنس، للجن، لكل الخلائق، لكل العوالم التي وجدت على الأرض وغير الأرض، إنقاذا من الخالق للخلق. نعم، جاء النبي بهذه الرسالة التي بين تعالى منهجها قبل بعثته بسنين. نبي الله إبراهيم عليه السلام، لما نرجع للتاريخ قليلا، حين بنى البيت الحرام ورفع قواعده مع ولده إسماعيل عليهما السلام، فلما فرغ من البناء تضرع ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، من ذرية إبراهيم وإسماعيل، أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولله دار النبي إبراهيم، دعا بدعوة عجيبة، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فطلب الرسالة. ومن أمة إسماعيل، ولم يبعث قبل نبينا في أمة إسماعيل نبي، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وهنا لابد لنا من وقف، قدم نبي الله إبراهيم العلم على التزكية، لأن المعروف لدى جميع الأنبياء وفي كل العصور أن النفوس لا تزكو إلا بالعلم، ولذا خص بالتزكية أهل العلم دون غيرهم على مر العصور والدهور. فاستجاب الله دعوة نبيه إبراهيم وجعل نتاجها سيد المرسلين، ونص على ذلك في مواضع من كتابه، لكن ليعلمنا أن الأمر فوق ما تمنى نبي الله إبراهيم، دعوة أبي الأنبياء، واستجابها رب الأرض والسماء. فقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين، على جميع المؤمنين في كل بقاع الأرض، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم، لا قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فأخر التعليم عن التزكية، قدم التزكية، ثم نص في أخرى فقال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال في الثالثة موضحا لنا واقع البيئة التي بعث فيها وكيف تحقق كل ذلك الأمر فيها، فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ليصف لنا ظلام الليل الذي عاشت فيه البشرية إبان البعثة، في ضلال مبين، في غاية البيان، في غاية الوضوح في الضلال، ضلال ما أوضحه، ما أبينه، ما أظهره لكل ناظر. المستعرض لهذه الفترة يرى العدم العجاب في كل مستويات الأرض وفي كل بقاع الأرض، في هذا الواقع المظلم الشديد الظلمة الحالك السواد يبعث سيد الأنبياء ليحول البشرية ليقيم الملة العوجاء كما جاء في الحديث. الملة العوجاء التي فسدت وبلغت غاية الفساد وانحطت وبلغت نهاية الانحطاط وانسفلت وبلغت أشد دركات الانسفال، كيف يحول هذه البيئة إلى أسمى بيئة عرفها التاريخ البشري كله، ويزكيهم. وقدم التزكية على العلم، يعني لا يزكى إلا العلماء قبلنا، وفي بعثة نبينا يزكى الجميع قبل العلم، يزكى الأمي، النبي أمي، وهذا سمته في الكتب المنزلة لما دعا نبي الله موسى ربه حين أخذت الرجفة صفوة قومه 70 الذين اختارهم للقاء الله وتجرأوا على الله هم في الطريق إليه وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الرجفة، فتضرع نبي الله موسى قائلا رب لو شئت لأهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك. فجاءت الإجابة، قال الرب فيها قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. طلب نبي الله موسى الرحمة لقومه، وأبى الله إلا أن يجعلها لأمة محمد وأتباع محمد، حتى من أتباع نبي الله موسى جعل شرط أهليتهم للرحمة اتباع النبي الخاتم. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الأمية سماه الأمي، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هل كان الإنجيل نزل وقتها؟ فبشر بوجود الإنجيل بعد التوراة، وبذكر النبي في التوراة وبذكر الإنجيل، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. النبي الأمي، كيف يتحول هذا الأمي لأضواء نور عرفته البشرية؟ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فسماه نور وسمى الكتاب الذي يحمله نور، لنعلم هذه الحقيقة. نحن أمام أضواء نور، نور الضحى الذي أراد الله أن يفيض على الأرض بأسرها لا على بيئة دون بيئة. نعم، هو الذي بعث في الأميين. كيف يحول الأم لأمة؟ كيف يحول أسوأ الناس خلقا لأسمى الناس خلقا؟ كيف يحول أفسد الناس معتقدا لأفضل الناس معتقدا؟ أمر عجيب، أمر عجيب حير العقول. الصحابة جلهم كان أميا، والنبي أمي، وبعث في أمة أمية كما ثبت في الحديث، قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. كيف تحولت الأمة الأمية إلى أمة عالمية تقود العالم كله؟ كيف تحول كل أمي فيها لأمة واحدة يغير الله به وجه أمة؟ هذا هو الأمر العجيب الذي خصت به رسالة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، يقيم به الملة العوجاء على قول لا إله إلا الله. الناظر لما نظرت وتدبرت كيف حول الله هذه الأمة هذا التحول عجيب، ذهلت من أول لحظة نزل فيها الوحي، جاء بكل أسباب التزكية لكل البشرية، الأم والعالم، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، البدوي والحضري، كل الفئات، كل الجنسيات، كل النوعيات، كل المستويات بلا تفريق. من أول لحظة نزل الوحي نزل بأربعة أوامر. في أول ما نزل اقرأ، اقرأ أمران، قم، قم، بقية الأربعة. تتبعت الأمر ذهلت، اقرأ. نزل الأمر الأول لنبينا الأمي وهو في غار حراء على قمة جبل النور في موضع تذل فيه الأقدام، في أحد أطراف الجبل هذا الغار الصغير، ويتجلى عليه جبريل ليضم الحبيب إليه ضمة شديدة ويقول له اقرأ، يرسله يقول له اقرأ، يقول ما أنا بقارئ، فيعيدها ثانية وثالثة والنبي يجيب ما أنا بقارئ، ما تعلم قراءة ولا كتابة قبلها، كما صرح تعالى بعد ذلك فقال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، إذا لارتاب المشككون، أصحاب الأقلام والأفلام والإعلام. النبي الأمي يؤمر بهذا الأمر ثلاثا ويجيب بنفس الإجابة ما أنا بقارئ، فيأتيه بيان ربه اقرأ باسم ربك الذي خلق، قراءة يستطيعها كل أمي وكل عالم وكل صغير وكل كبير وكل ذكر وكل أنثى وكل عربي وكل عجمي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ باسم الله في كل مخلوقات الله. ما يورثك اليقين بجلال الله وجمال الله وكمال الله، فقد بث الله في الكون من آياته ما لا يحصى ولا يعد، وجعل من وسائل وأسباب العظمة فيها والإتقان والإحسان ما يبهر عقول جميع بني الإنسان. وصف الله مخلوقاته بقوله هو الذي أحسن كل شيء خلقه، كل شيء يسمى عند الناس شيء ينسب لله في الخلق قد بلغ غاية الحسن، هو الذي أحسن كل شيء خلقه. لذا دعانا للقراءة فيه بلا استثناء، دعا للنظر في كل ما خلق، أفرد بعضه تارة وجمع تارة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. أين المتبصر؟ أين الناظر؟ كم من آيات الله بثت في كونه من حولنا، وكأي من آية، كم من آية لا تعد ولا تحصى، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. دعانا الكريم لأعمال جوارحنا من نظر من سمع من شم من حس من عقل من فكر، لنعمل النظر في كل ما خلق، لأن هذا مصدر اليقين يقينا يعلمنا ذلك تعالى حين يقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فجعل الله مصدر اليقين الأول لكل البشر النظر في كون الله المنظور، النظر في كل ما خلق، بل يطلق الله لنا العنان فيعمم حين يقول: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وما خلق الله من شيء، ثم يحذر فيقول: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فإن لم يتدبر الناس في مخلوقات الله حال حياتهم فمتى التدبر؟ بعد الرحيل، بعد انقضاء الأجال، بعد انتهاء التكليف، هذا أوان العمل، هذا أوان البحث، هذا أوان النظر في كل ما خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ في كل مخلوقات الله ما يحملك على جلال الله وجمال الله وكمال الله. نعم، اقرأ، دعوة من الجبار لكل البشر، لكل البشر بلا استثناء. الدين ليس حكرا على أحد، بل دين الواحد الأحد ساقه لكل أحد. لنعلم هذه الدقائق، دعوة للنظر في كل ما خلق والتدبر. ولذا يعلمنا سيد الخلائق أصول التدبر حين كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى، وهو ينظر لمخلوقات الله فيقول: سبحان الله، عدد ما خلق في الأرض، وعدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق بين ذلك، وعدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. ظن بعض الناس في الحديث معنى عجيب جدا، أن النبي أراد أن يسبح الله بعدد المخلوقات، مجرد تعداد تسبيحات. لا لا، النبي لا يعد على ربه في التسبيح، وكيف لا وهو المطالب بطول التسبيح: إن لك في النهار سبحا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. مطلوب التسبيح في كل لحظة، بل مع كل نفس. لكن النبي يعلم الأمة، لما يقول سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وعدد ما خلق في السماء، وعدد ما هو خالق، وعدد ما بين ذلك، وعدد ما هو خالق، يعلمنا معنى دقيق جدا، أنه صلى الله عليه وسلم يرى في كل مخلوق خلق في الأرض أو في السماء أو بين ذلك أو بعد ذلك، يرى فيه من آيات الله ما يحمله على تسبيح الله. فسبحان الله مع كل مخلوق، فسبحان الله مع كل مخلوق خلق، دق أو جل، صغر أو كبر. ولذا يقول والحمد لله مثل ذلك، فيرى فيه من آيات الله ما يحمله على تسبيح الله، ويرى فيه من نعم الله وآياته ما يحمله على حمد الله بعدد هذه الخلائق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك. فيرى في كل مخلوق من آيات الله ما يدله على توحيد الله. ولله در لبيد بن الأعصم في الجاهلية يقول: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك. فيرى في كل مخلوق رب العباد خلقه كمال صفات الله وجمال صفات الله وجلال صفات الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. فيرى في كل مخلوق مخلوقات الله من تقدير الله ما يجعله على يقين بقدر الله وترتيبه، بأمر الله وتدبيره. فالحول كل الحول، والطول كل الطول، والقوة كل القوة، والتدبير كل التدبير، في كل ما وجد وفي كل ما خلق لله رب العالمين. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من حي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. إذن لابد من النظر والتدبر. لو أن الأمة أعملت نظرها في كل ما خلق ربها كما أمر تعالى في أول أمر لما فاقتنا في العلوم أمة. فالنظر في الفلك تولد منه عند سلفنا علوم الفلك، والنظر في الجبال تولد عند سلفنا علوم الجلز وغيرها، والنظر في النبات تولد عند سلفنا علم النبات، والنظر في الأجنة تولد عند سلفنا علم الأجنة، والنظر في كل ما خلق الله تولدت منه كل العلوم المادية. شرعة ربنا شرعة علمية دقيقة، لذا قدم التزكية على العلم، فمن زكى العلم سيأتي بعد التزكية يقينا، سيأتي بعد التزكية يقينا. لذا يقول تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق، في الآفاق يندرج تحتها كل علوم الدنيا، وفي أنفسهم يندرج تحتها كل العلوم الإنسانية، علم النفس وعلم الاجتماع وغيرها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن هذا القرآن هو الحق، حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ إن لم يكفينا الرب بعلومه وبآياته فمن يكفينا بعده؟ نعم اقرأ الأولى، عانت كل هذه المعاني، لذا انطلقت أنظار سلفنا وصحابة نبينا، بل منهم من انطلق نظره بفطرته قبل البعثة. لذا يقول ابن عباس كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن. من أين أتاهم؟ من النظر في الأكوان، من النظر في الأكوان. فاصل ونعود إن شاء الله تعالى.
عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والملائك حولنا طاب المساء.
الحمد لله رب العالمين. أعود أذكر أن هذا الأمر الرباني العالي، وهو أول أمر وأول واجب أوجبه الله على الأمة، اقرأ، دعوة لكل الأمة لتحيا من جديد، لتسبح في علوم الدنيا، لتنتقي منها أطيبها، لتتعلم منها أصول اليقين بربها. هذا الأمر الذي يقول عنه ابن عباس كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، كان هذا الطريق الأول، طريق النظر في الكون. هذا الإعراب البسيط في الجاهلية لما يسأل كيف عرفت ربك، فيجيب من هذا الباب فيقول البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماوات ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ ويسأل علي بن أبي طالب كيف عرفت ربك؟ يقول عرفته من ورق التوت، يأكله البعير فيخرج بعرة، ويأكله الدود فيخرج حريرة، ويأكله النحل فيخرج عسلا، ويأكله الغزال فيخرج مسكة، والطعام واحد، وسبحان من صنف في البطون المخرجات. ندرك هذه معاني معايشة الكون، النظر في الكون. لهذا كان هذا الباب من أجل العبادات ومن أعظمها، لما لها من أثر في تغير كينونة الإنسان وتزكية قلبه ونفسه. نعم لذا أرق هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية التفكر عليه، ما نام ليلة. يقول بلال نزلت آية التفكر على رسول الله عقب صلاة العشاء فلم ينم ليلة، حتى جاء بلال ليوقظه لصلاة الصبح، فوجد لحيته قد خضلت وثيابه قد خضلت بدموعه صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لما كل هذا البكاء؟ فقال وكيف لا وقد أنزل علي الليلة آية فيها يقول تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال صلى الله عليه وسلم بعدها فويل لمن يقرأها ولا يتدبر، ويل لمن يقرأها ولا يتدبر. والويل قيل واد في جهنم وقيل وعيد شديد. كيف لا يتدبر العبد ورب العباد دعاه لهذا وحضده وحرضه عليه أوامر ربانية أمر عالي بالنظر بالتدبر؟ لذا كانت لحظة تفكر، لحظة يسمو فيها القلب يرتقي فيها الإيمان، كافية أن تجعل العبد في أعلى مصاف السلم البشري، السلم الأخلاقي، السلم الإيماني، السلم اليقيني. وجلنا نقرأ الحديث الصحيح الثابت، سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. كم يكابد الإمام لكي يعدل بين الرعية ويختم بين الناس بسوية؟ كم يكابد رئيس بلد كمصر رئيس محمد مرسي؟ كم يكابد لكي يعدل بين الشعب المصري ويختم بين الناس بسوية؟ عملية مضنية جدا لكي ينال هذه المنزلة فيظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. وشاب نشأ في طاعة الله من لحظة بلوغه إلى مشيبه لم تغالبه شهوة ولم تكن له صبوة. كم يكابد الشاب في فترات قوته بالكامل لا تغالبه شهوة حتى ينال هذه المنزلة ويجعل معهما في نفس المنزلة. قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لماذا فاضت؟ وهنا نفرق كما يقول ابن القيم بين أمور. العين تتحرك فيها الدموع على حسب حالة القلب. فقاس القلب لو مرت عليه آيات الله بأسرها قرآنية أو كونية ما تأثر بآية ولا دمعت له عين. قال تعالى سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها معرضين. أعرضت عنها القلوب. وقال في أخرى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. فقاس القلب لا تؤثر في الآيات ولو خارقة العادات. قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ندرك هذا المعنى. قاس القلب لا تدمع له عين. يقول ابن القيم ومريض القلب قد يتأثر بالآيات حال صحته لكن المرض موجود، لذا تدمع إحدى عينيه لا الثنتين. فمن يجد في نفسه تأثر بالآيات ثم لا يجد دمعا إلا من إحدى عينيه فليعلم أن في قلبه مرض. أما المؤمن حال بدء إيمانه إن تأثر بآيات ربه دمعت عيناه. الحديث لم يقل دمعت عيناه، قال فاضت. ولكي تفيض كما يفيض ماء النهر فيتجاوز الشواطئ، متى يفيض دمع العين؟ حتى يتجاوز المآقي فتخضل به اللحى والثياب. هذا الأمر يتحقق إلا حالة سلامة القلب وصحته. فمعنى ذكر الله خاليا ذكر تدبر بقلب صحيح سليم يرى فيما رأى جلال الله وجمال الله وكمال الله، فمع شدة تأثره وسمو يقينه الدمع لم يبقى شيء فيه لم يتحرك وجلا من ربه وخشية، ففاضت عيناه. ولذا كان هذا دأب سلفنا الصالح، أبو بكر الصديق لا يجف له دمع لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عائشة أن تطلب منه أن يصلي بالناس في مرض النبي الأخير صلى الله عليه وسلم. اعتذرت لهذا السبب، قالت: يا رسول الله، هل عفيت أبا بكر؟ فإن أبا بكر رجل أسيف، من رقة قلبه وصحة قلبه لا يتوقف فيض الدمع في عينيه. يا رسول الله، أبو بكر رجل أسيف لا يكاد الناس يسمعون صوته من شدة بكائه، من شدة بكائه، حتى من ظنه الناس أنه قوي شديد. كان قوي في الحق عمر، ورغم قوته أمام آية ربه رقيق القلب، صحيح القلب، غزير الدمع. يقول ابن عمر: كان لعمر مجار للدمع في خديه مع كثرة الدموع، شقت الدموع مجار في خد عمر كمجار الأنهار على الأرض، بل في الصخور والجبال مجال في خديه. ما كان يتوقف دمعه، ما كان جامدا أمام آيات ربه. يقول: لما نزلت آيات الطور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. يقول: ظل عمر مريض شهرين كاملين لا نعرف لمرضه سبب. ما احتمل قلبه أن يسمع هذه الآيات الصواعق على القلوب الحية: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. أي قوة عند عمر أو غير عمر تدفع عن العاصي عذاب ربي، تدفع عن عاصي عذاب ربي؟ كان يدنو من النار ويقرب إصبعه ويقول: هل تحتمل النار؟ الطاعة أهون، الطاعة أهون من تحمل النار، من تحمل العذاب. عمر رغم انشغاله الشديد فترة الولاية والإمارة ما كان يفتر. يقول سيد تميم: لما قدمنا على عمر ليلا فوصلنا إلى المدينة بليل، فهم القوم يطرقوا باب أمير من عمر، قلت: ويحكم، عل أمر الرعية أعياه فنام هذه الساعة، دعوه يستريحها ليعان بها على أمر غده والرعية من حوله. قال: فانتظرنا حتى يؤذن الصبح واخرج عن عمر، فقلنا ندخل إلى المسجد. قلفا دخلنا إلى المسجد النبوي الكريم، فإذا بي أسمع في أحد أركانه أن ينباكي، فدنوت منه فإذا به عمر قد أغرقت دموعه لحيته. فقلت: يا أمير المؤمنين، لما فرغ من صلاته: مهلا بنفسك، هل نمت هذه الساعة لتعانى بها على أمر الرعية؟ فوكزني عمر في صدري وقال: ويحك، كنت أظنك أفقه من هذا. يا عبد الله، إن لم نتزود في هذه الساعة بهذا الزاد، زاد اليقين، زاد التقوى، فكيف نعان على أمر الرعية طيلة نهارنا؟ كيف نحيا بغير زاد؟ هذا زاد القوم. اقرأ الأولى، انظر في كون الله لترى جلال الله وجمال الله وكمال الله. فكم من آيات غيرت قلوب وزكت بنفوس. آيات الله لا تحصى، آيات الله لا تعد، فهل من ناظر؟ هل من متدبر؟ هل من واع؟ هل من موقن؟ دعوة من الله لكل عباده ليزكو بالأمي فيجعل منه أمة. يقول أبو هريرة: لقد مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه، أيا كان جنسه، أيا كان نوعه، أيا كان لونه، أيا كان مستقره وبلده، لقد مات عنا رسول الله وما من طائر يطير بجناحيه حتى ولو صغير ولو حشرة، وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما. أمة، أمة دعاها ربها لهذا الكم الرهيب من العلوم، لا تنافي واقع، لا تخالف علم من علوم الدنيا، بل الدعوة فيها لتحصيل كل هذه العلوم. دعوة للنهضة، للحضارة، للتقدم، للبحث العلمي، للبحث العملي، لاستنباط آيات الله من مخلوقات الله. دعوة خطيرة جدا غابت عنها الأمة سنين، وحرمت منها الأمة سنين، الوقت نفد، والحديث يحتاج لتفصيل، الحديث يحتاج لتفصيل. اقرأ الأولى نقف عندها اليوم، ولبقية الآيات تفصيل إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا لقاء لهذا النص القرآن الكريم، كان أول طريق التزكية لنفوس جميع البشرية. فهل لا أفاقت البشرية فنظرت في آيات رب البرية لتنتقل منها إلى أعلى مراتب اليقين، من علم يقين وعين يقين وحق يقين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وجميع المشاهدين والمستمعين اليقين في كل أمر، وبكل أمر أراد الله لنا به اليقين. اللهم ألهمنا وأمتنا رشدنا، وقنا من شر أنفسنا. اللهم ردنا وأمة المسلمين لدينك ردا جميلا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم أخرجنا إلى ربوع البلاد ومشارق الأرض ومغاربها دعاة لدينك، هداة المهديين. رب افتح بنا وبأمة المسلمين البلاد، وافتح لنا قلوب العباد، ألهمنا الرشاد، أصلحنا وأصلح بنا البلاد والعباد، إذن لشرك أن يسود، ولعدلك أن يسود، ولحدودك وأحكامك أن تقام. اللهم أصلح الرعاة منا والرعية، اللهم أصلح ولي أمرنا، وهيئ له البطانة الصالحة والوزارة الناصحة. رب كثر من حول الناصحين، واجمع عليه قلب كل قوي أمين. اللهم أعد العصاة منا إلينا، تب علينا وعليهم توبة ترضيك، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، احفظ لبلادنا أمنها وسائر بلاد المسلمين، واجعلها سخاء رخاء، برحمة منك أرحم الراحمين. انصر عبادك الذين نصروا دينك في سوريا ومالي وأركان وبرما وسائر البلدان. رب ارحم أمة حبيبك، واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء.